يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة.
بداية الشريط السابع.
قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. قال وحدثني عن مالك
النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يوقع صلاته كما جاء في حديث عائشة وغيرها، لما ثقل ربما صلى قاعدا وركع قاعدا، ربما صلى قاعدا فإذا بقي عليه نحو ثلاثين آية وأكثر قام وقرأها ثم ركع، ربما جلس وقرأه جالس حتى إذا جاء الركوع قام وركع، كله فعل هذا ولو ربع ساعة في تهجد الليل على حسب ما يسر الله له، وجلس صلى جلس فلا بأس، وإن قرأ ثم قام وركع فلا بأس، وإن قرأ بعض القراءة ثم قام وكمل القراءة ثم ركع، كله واسع. إذا دعت الحاجة نعم النائم المتنفل أمره واسع، أما المفترض لا بد أن يصلي قائما إلا أن يعجز، مثل ما قال نبي عمران صلي قائما فإن لم تصل قاعدا فإن لم تصل فعلى جنب، هذا في فريضة. نعم نعم هذا هو كارة يقع ويركع وهو جالس، كارة يقرأ في القراءة وجاء ثم يقوم يركع، كارة يقرأ بعض القراءة ثم يقوم يتمها ثم يركع. نعم لا مع العذر لا لا زر كامل مع العذر ولا زر كامل. نعم إنا في له فريضة. نعم
يكون يمنع عن القيام ولا اي مرض؟
لا معروف يشق على القيام ونبقى فان لم تستطع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
الجالس مخير يحتبي او يتربع هذا مو واسع، التربع افضل اذا تيسر حال في وقت القيام، وان احتبى او افترش كله طيب ماشي. نعم هذا مو واسع.
باب الصلاه الوسطى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي انس مولى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين.
هذا كالتفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم إليها فسرها للأمة بأنها صلاة العصر كما في يوم الأحزاب شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أنوافه الله نعم. فالصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي صلاة العصر.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. قال وحدثني عن
المقصود إذا جعل أطرافيه على عاتقه مثل ما في الحديث الصحيح مثل ما قال النبي جابر كان واسعا فالتحيط وإن كان ضيقا فالتضيق إذا كان واسعا جعل أطرافيه على عاتقه كذر به وجعل أطرافيه على عاتقه. أما إذا كان ما يستطيع يعني إنه يعتذر به ويكفي لهذا في الحديث الصحيح لا يصلي على كل واحد ليس على عاتقه من شيء رواه الشيخ الصحيح مع قدرة يجعل على عاتقه شيء أما مع العجز يكفيه ليس والعاتقين أفضل يسر العاتقين أكمل.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن
بن أبي
عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والكمار. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والكمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والكمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي بالخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال وحدثني عن مالك.
هذا مرصود ستر، إذا كان الدرع ساترا والخمار ساترا الحمد لله هم لازم الخمار، لكن إذا كان جلباب لحيطة لا بأس. المهم الستر، إذا سترت رأسها وبدنها الخمار والدرع كفى. نعم نعم. عندك
عن عبد الله
حدثنا ايش؟
حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله
عن عبد الله بن
ابن الأسود.
عندك عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟
لا ضبط، في الحاشية عبيد الله أحسن الله إليك.
نعم
الحاشية عبيد الله أحسن الله
إليك. صلى
الله عليه وسلم.
شو عندك؟ نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله، توخى فيه الصدق ولا الشواهد. نعم نعم ايش يقول؟
قال العجلي هذا علم ثقة. فقال أبو داود ليس في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج.
ليس
في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج،
لأنهم يكثرون بالكذب، شددوا في الكذب هذا قصد، وكثرون بالكبائر من عاصنا.
فذكر عمران وأبا حسان الأعرج قال قتادة كان لا يتهم في الحديث. توفي سنة 84 قاله المؤلف في ميزانه. وقول أبو داود هذا الأهواء صحيح، لأن من مذهب تكفير صاحب الكبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير، فلذا كان من بين أهل البدع أصح حديثا. وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاقه. وقول بعضهم الذي نقله الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن تاب انظروا عما تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، كذلك ليس هو على إطلاقه. ثم أن عمران هذا نقل الحافظ بالتهذيب رجوعه عن بدعته، وقال هذا أحسن ما يعتذر به عن تحريف البخاري له، ثم نقله في مقدمة الفتح، وقال إن صح ذلك كان عمره جيدا. ولما نقله في الفتح قال هو بعيد، وفي التقريب صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال رجع عن ذلك فمرضه. فتأمل هذا الترديد في كتب الأربعة. قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن محارب زامنت عمران بن حطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة، لأن محاربا هذا هو ابن دثار. قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، وعمران خارجي، فهما متناقضان. لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته، لا تبرئته من البدعة مطلقة. وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل منه ما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه، وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران، فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس، الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة، والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور، لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما.
نعم، المقصود هو الصور إذا كنت داعية ورأيك بالصدق هذا بأس، ولم تكن الرواية فيما يقوي بدعته. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي فأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كانت درع سابغا. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار، فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء مما. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا، فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
وهذا قد وقع، كله وقع عليه الصلاة والسلام. الآن عمر تبوك الجنان والمزارع العظيمة، وفيه الدلالة على جواز الجمع وإن كان نازل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر شيء طريق، إذا لا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها، أخر الظهر مع العصر جمعا، جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر معها جمع تقديم، وهكذا في المغرب والعشاء. وإذا نزل واستقر لم يجمع كما فعل في منى حجة الوداع، صلى كل صلاة في وقتها، ولا بأس بالجمع وإن كان نازل كما جمع هنا في تبوك. فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا كان مستقرا مستريحا عدم الجمع، وإذا كان على ظهر شيء جمع عملا بالسنة كلها. نعم، لأنه خالف الأمر، وقال لا يقربها أحد حتى آتي. نعم. الواجب عليه هو صلوا جميع، هذا الواجب، لكن قد يقع هذا يكون تأخرون يقول هذا لقد صلوا. الواجب على الجماعة إذا كانوا في محل واحد أن يتواصوا بأن يصلوا جميعا ولا يتخلف أحد، ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلوا جميعا. يا لكل إذا جاءهم يصلون العشاء إن صلى معهم بنية المغرب صح، وإن صلوا وحدهم ولولا وحدهم فلا بأس، لكن جاءهم يصلون العشاء ودخل معهم يجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يسلم معهم ثم يصلون العشاء بعد ذلك جمعا بين المصلحتين لأجل إدراك الجماعة. وإن صلوا وحدهم المغرب ثم صلوا العشاء مع أخوانهم لأدركوهم حسن إن شاء الله. الواجب الترتيب، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء، الواجب الترتيب صلوا المغرب أول ثم صلوا العشاء، فإن جاء أول ما يصلي الواجب عليه يصلوا مع الناس إلا إذا كانوا مسافرين. مسافر على كل هذا الواجب عليهم صلوا مع الناس، إذا كانوا مقيمين صلوا مع الناس، أما إذا كان مسافر فله إن شاء صلى مع الناس، إذا كان جماعة أما الواحد لا، الواحد يلزم أن يصلي مع الناس حتى يتم، ما يجب يصلي يتخلف، إذا كان واحد إذا جماعة واجبة، أما إذا كانوا جماعة هم مخيرين، إن شاء صلى وحدهم قصرا وإن شاء صلوا مع الناس وأتموا إذا كانوا مسافرين، وإن انتظروا فلا بأس، إن انتظروا فلا بأس، صلوا المغرب ثم صلوا العشاء، وإن صلوا معهم نافلة صلوها معهم نافلة العشاء ثم صلوا المغرب وصلوا العشاء لا بأس، وإن صلوا معهم المغرب وجلسوا في الثالثة ثم صلوا مع الإمام ثم صلوا العشاء فلا بأس إن شاء الله.
صلى الله عليه. يحمل السب هنا في الحديث على اللوم؟
نعم،
قوله فسبهما يحمل على اللوم على الملامة.
الله أعلم. نعم، على كل ظاهر إن أنكر عليهم سب يعني يزجرهم. لا العصر في وقت صلي معه الجمعة وكان العصر في وقتها. نعم. الذي عليه الجمهور لا يصح، لا بد تشتق قدميها. نعم.
استثناء الكفين.
كفي أمر أوسع، ستره أولى، وإن بدت أمر أوسع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
لهذا محتمل، قال بعضهم أنه كان في أول أو الإسلام هم نسخ، قال بعضهم لعلة جمع بينهما لعلة، هم دحر في الأسواق ولا مرض عام لعلة، والصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، هذا هو الذي استغرث عليه السريعة، لا يجوز الجمع إلا لعلة، مطر أو مرض أو سفر. نعم. نعم. لا يجوز بعلة. نعم. لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج، معذورين، أقول معذورين لا حرج.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر
وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال وحدثني ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
هذا هو الواجب علينا اتباعه، هم لازم يكون كل حكم القرآن جاء في القرآن وجاء بالوحي الثاني، مثل ما قصر إني وقيت القرآن ومثله معه. الله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة وهي السنة، فما فعله أو أمر به فهو وحي من الله جل وعلا. وقد قصر في السفر فنقصر كما قصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق.
هذا لا بأس له إذا أخر المغرب مع العشاء في السفر. ولما جاء خبر مرض زوجته أجد في السير وأخر المغرب مع العشاء، فجمع بينهما في وقت العشاء كما يؤخر الظهر مع العصر، واجمع بينهما في وقت العصر. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جد به السير جمع، إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. هذا هو السنة. نعم.
عفى الله عنك، حكم صلاة من أتم السفر.
نعم.
حكم صلاة من أتم السفر.
لا حرج، لكن ترك الأفضل. ولهذا أتم عثمان بسنواته الأخيرة وأتمه الصحابة رضي الله عنهم، وكانت عائشة تتم بعض الأحيان في السفر. نعم. تقولنا لا يشق علي، والأفضل واتباع السنة هو القصر. نعم.
باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك
يجب ساهم في التعبير، يعني يشرع، يجب أن يشرع فيه قصر الصلاة. كان إذا خرج فارغ البلد قصر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إذا سفره إذا في أسفاره يقصر في ذي الحليفة، لأن قد غادر البلد حينئذ. نعم. نعم. ثم القصر في حال خوف خفتم، وقيل صلاة السهوة كما جاء في الأحاديث إنها صدقة من الله، فرضت ثنتين ثم أتمت في الحضر، والله سامح العباد السفر زيادة. سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة.
ركب إلى
ريم.
ريم
ريم موضع
ريم ريم راء يامين.
نعم.
ريم
ريم راء يامين.
وش قال عليه؟
أنه ركب إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية وميم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد من المدينة.
وذلك نحو
أربعة برد من
ريم.
المدينة
يعني يومين بس.
نعم.
اسمه ريم كذا.
نعم
نعم. عندك حاجة أخرى
في تتمة يا شيخ؟
أي.
ولعبد الرزاق عن مالك: 30 ميلا من المدينة. قال ابن عبد البر: وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب.
أراها
وهما.
والماء
وهما.
وهما
نعم. وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال: هي 30. فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم، فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله. وقال بعض شعراء المدينة: فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم.
نعم نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال:
وحدثني
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.
يلا عشان
وتقدير ذلك بالسير الحديث نحو 4 برد. قاله ابن عبد البر. وقال ابن المواز: معناه في الصيف وجد السير. فقط أحسن الله.
نعم.
أحسن الله. لبين
يوم يعني يومين. البري نصف يوم. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة.
تقدم بقريب 80 كيلو تقريبا. 80 كيلو تقريبا. 4 برد. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
وهذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر البلد قصر، ولا يزال يقصر حتى يدخل البلد. فإذا خرج منها إلى ذي الحليفة قصر عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جاء البلد يقصر حتى يدخل البلد. ولما قيل لعلي رضي الله عنه قادم من سفر حاج الكوفة، قال: حتى ندخلها ما دام خارج البلد وهو في السفر حتى يصل إليها. نعم. نعم نعم لا يصلح لا يصلح حتى يأخذ سأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعيش.
أحسن الله إليك. اللي يسافر الآن المطار خارج المدينة ولو أقول المطار خارج المدينة بمسافة قريبة فيقصر الصلاة
إذا قصر فيه لا بأس مثل مطار الرياض ومطار جدة الآن
ذاهبا أو آيبا
خارج البلد إذا كان المطار خارج البلد لا بأس. نعم إذا كان خارج البلد نعم إذا وصل إليه يقصر ثم يركض. إذا دخل البلد يتم ما دام خارج البلد ما دام في المطار إذا صلى في المطار يصلي اثنتين إذا كان المطار خارج البلد. نعم
الله
مستحيل.
إذا كان
يريد
صلاة العشاء في
المدينة
يعني يؤخر الصلاة حتى
المدينة مو بلازم إذا صلى في السهر انتهى إذا دخل المدينة ما عليه شيء يصلى معهم في نافلة. نعم
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال وحدثني يحيى عن مالك
وفق الله
أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
والمعنى أن المسافر ما لم يجمع إقامة مسافر لا يدري متى يرتحل لهذا قام لما حبسه الفرج 16 يقصر رضي الله عنه. الحاصل ان المسافر اذا قام اقامه لا يدري متى تنتهي يقصر ولو اقام سنه او اكثر لانه ليس له علم بالنهايه. اما اذا حدد الاقامه هذا محل الخلاف حدد اقامه 10 ايام 20 يوم اقل اكثر هل يقصر أو ما يقصر من محل الخلاف. الجمهور على أنه إذا حدد إقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام لا يقصر بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الأحد من يوم الرابع إلى 8 في الحجة ثم خرج إلى منى ثم انتقل إلى منى. والله كلام ابن عمر أنه إذا لم يجمع إقامة وإنه على سفره لكن أقام لعارض أنه يقصر وهذا قال وجمعت من العلم إذا قام يعانوا ولو نوى إقامة 10 أيام أو أكثر لكنها إقامة عارضة وسوف يرجع هو على سفره وهو يعد مسافرا. ولهذا قام النبي 10 أيام في مكة في منى وعرفات قبل ذلك وهو يقصر عليه الصلاة والسلام من حين قدم في يوم الرابع إلى أن يرتحل في اليوم 14. قال أنس أقمنا 10 أيام في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة ومنى وعرفات ومزدلفة. نعم
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
إشكال الشارع على حب إليه 4 أيام. سلام مالك شاهد سلام عليك.
قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة
وبه
قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة وحجتهم حديث العلاء بن الحضرمي رفعه يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجرين أن يتخذها دار إقامة فأبان صلى الله عليه وسلم أن من نوى إقامة 3 ليال ليس بمقيم. وما زاد عليها له حكم المقيم. وقال الثوري وأبو حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما أتم ودونها قصر. وروى مثله وروي مثله عن ابن عمر وابن عباس. قال الطحاوي ولا مخالف لهما من الصحابة. وقيل غير ذلك. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم فيتم إلا أن يكون مسافرا فيقصر.
بس
فقط
كلامه.
نعم
زقاني
صلى الله. نعم
نعم لا. إن صار مستوطنين يجعل لهم الجمع لهم إن كانوا مستوطنين. أما إن كانوا هم مستوطنين ما عليهم شيء إلا إذا حرروا مع الناس وإن سمحوا لهم يخرجون ويصلوا مع الناس لا بأس. أما إذا كانوا مستوطنين صلى بهم جمعة إنهم جمعة. نعم
تحتاج
إذن الإمام ولا ما تحتاج؟ نعم يجعل لهم الإمام ولا يجعل لهم إمام ويجعل لهم صلوا جميعا وراقبون اعتنوهم لأنه خطأ قد يخرجون قد يتعبد من عنا يتمه. نعم إذا كانوا مستوطنين. نعم نعم إذا كانوا مستوطنين فآلهم يصلوا الجمعة إذا تيسر جماعة ثلاثة أكثر يجمعون على الصحيح. وإذا كانوا لا مسافرين وهم مستوطنين ليس عليهم جمعة. نعم
الذي كان بالرياض سكن مركز سكن عام ملز أنا زرته كثيرا. بعض الرجل حالي يخطب أحدهم يصليهم جمعة وبعض
الرجال
لا ما عندهم
حق يصلون
ظهر هكذا.
عندهم فتاوى في الموضوع أو عند دولة فتاوى في هذا. نعم
الأسير أحسن الله عنه. الأسير إلى سجن وهو مسافر المسافر إلى سجن هل يعني يقصر
ألا الحكم حكم مسافرين يقصر لأن ما عندهم يثقة ما يدري أو ما يدري متى يطلق وهو مسافر ولا قصر. نعم
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال
يعني لما أتم مع عثمان صلى معه تماما هكذا لو صلى إمام تماما صلى معه أربعا وإذا صلى الإمام اثنتين صلى الإمام. نعم 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 إلا هو يوم إذا سلم ثم نعم يعلمه قبل يعلمه حتى ينتبهوا ثم علمه إذا سلم يقول أتم ويعلمه قبل أو لا حتى يكون على بينة إذا صلى بناس مقيمين. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
وهذا السنة صلى الله عليه وسلم كان في السفر صلي على الراحلة النافلة في الليل ولا يصلي إلا سنة الفجر
يدع رواتب الظهر والمغرب والعشاء، ما كان يصلي معها شيء، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والثلاث والعشاء اثنتين، وما كان يصلي الا سنه الفجر والوتر في التهجد بالليل، هكذا كان في سفره. اللهم صل على الامام.
قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وعروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافله في السفر فقال: لا باس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك.
لا حرج النافله، صلي الضحى عجب بالليل، لكن الرواتب سنة إلا سنة الفجر. نعم.
قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه.
كما فلا ينكر عليه،
فلا ينكر عليه.
إنما هو رضي الله عنه يدعى الرواتب ويقول: لو كنت متنفلا لأتممت الرواتب. أما كون يتنفل يتهجد بالليل أو يصلي الضحى أو سنة الوضوء، كل هذا لا بأس في السفر والحضر.
قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمرو انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر.
وهذا يدل على جواز الصلاه على الراحله، المسافر صلي على راحلته سواء كانت حمار او بغل او مطيه، صلي عليها الى جهه السيده النازله. أما الفريضة فلا، ينزل يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل يصلي على الأرض. أما في النافلة فلا بأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
حمار أو بغل أو مطية، صلي عليها إلى جهة السيدة النافلة. أما الفريضة لا، ينزل يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل يصلي على الأرض. أما في النافلة فلا بأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني
يسحب عند الإحرام يستقبل بها القبلة، يستقبل في النافلة. الحديث عن أنس بن أبي كان يستقبل القبلة عند الإحرام، رواه أبو داود بإسناد حسن، وإن لم يستقبل فلا حرج. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة
هذا احتج به العلماء على المرأة تزيد مما قال صلى الله عليه وسلم لما توسي واحدة يزير عليهم أبناهم فإذا أجارت إنسانا جار حتى يسلم أو يرد إلى ملك كالرجل فإذا رأى أجاره يمنها الحرب فإذا ينظر في أمره فإن أسلم الحمد لله بل يرد إلى ملك كما قال تعالى وإن أحد المسلمين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمنه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إني لا أستحبها غدا أسبحه
صلى الله لا أستحبها
إني الصحيح وإني لا أسبحها
كذلك وإني لا أستحبها بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب. قال الباجي كذا رواية يحيى ورواه غيره لأسبحها أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بها. قال الحافظ ولكل وجه ولكل وجه لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم فله من طريق عبد الله بن الشقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وعنده من طريق معادة عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه وفي الثالث الإثبات مطلقا اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان والشيخان عنها يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراده تضعيفه الحقيقي فسقط تعجب السيوطي منه.
والمقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها ثلاث روايات عنها جاء عنها أن كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم مغيبه فدعا المسجد وصلىها ركعتين وجاء عنها مالك هنا أسبحها وإني لا أسبحها ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت في أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير فأثبتت بهذا وهذا يكون هذا كله ثابت عنها كان يصلي الضحى أربعا ما ثبت عنها وقال به وهكذا ولها إلا إذا مغيبه نسيت لها ما فعله ممكن يصليها بعض الأحيان أربعا وقد ثبت من حديث أم هانئ صلى ثمان عام الفتح وجاء عنها أيضا عند ابن حبان وجماعة أنه دخل بيته وصلى ثمان ركعات لكن في سنده ضعف وقد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى وصحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل صلاة من الصدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تحميد صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى هذا يدل على تأكلها وسنيتها. نعم.
في ذمة المؤمنين عفى الله عنك يشمل حتى الصبي غير الميت.
نعم.
في ذمة المؤمنين واحد إلى آخر يشمل حتى الصبي غير الميت في الإجارة.
لا أطلع أن هذا الحكومة تتعلق بالمكلفين.
حكم يتعلق بالمكلف. نعم.
هذا المراه في الجماعه
نعم
جماعه
شيخ المراه نعم تجيهم ينظر في امرهم ان اسلموا والحمد لله ولا ردوا الى ما امنهم لقولهم صلى الله عليه وسلم ديمه الرسل واحده ولعموا قوله جل وعلا واين هل نسلم من مسلم السجال فاجره حتى اسمع كلام الله. نعم ما في باس يصلى بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت انس جده انس وصلى بهم الضحى ركعتين عليه الصلاه والسلام جماعه وزار عتبان الضحى وصلى بهم جماعه. نعم يعني قال معنى قال زعم تاتي ما نقول مثل قول سيبوي زعم يونس زعم كذا يعني قال تاتي ما نكذب الم ترى يزعمون
شيخ هجر تسمعها شيخ
ها ما يقول قال أم قال 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 ابن أمي زعم ابن أمي ما يعني قال ابن أمي يعني علي الله نعم
يعني أخاها يا
شيخ
نعم ابن أمي تعني أخاها
يعني أخاها علي ما
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
قال هذا شجر كان قيل لها كيف تستحبين والنبي فعل قالت إن الرسول قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام أن يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافة المشقة على الناس وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم للمحافظة على سنة الضحى لعله ترك المحافظة عليها خشية المشقة على الناس وكذلك لما دخل الكعبة خرج منها كئيبا قال إني خشيت أن أكون شقرت على أمتي أو مصلي على المسلم فالمقصود أنه قد يترك العمل مخافة المشقة يعني نافلة ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ثبت من قوله أوصى أبا هريرة وأبي الدرداء حديث أبي الدرداء وثبت من فعله في حديث أم هانئ عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله إذا قدم من السفر صلى الله ركعتين في المسجد اللهم صل عليه وسلم. نعم السنة المداومة عليه مثل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كنت تركها لأن لا يشق على أمته لأنه لو داوم عليها داوموا شقوا على أنفسهم كأنهم جعلوها فريضة المقصود أن السنة تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالتقرير هم لزوم
التقرير السنة في عدد الركعات ثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان
أقل شيء في الزاد وإذا أول زاد زاد الله له في الأجر أقلها ركعتان. الضحى أو الظهر أو الليل كل واحد.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغير عما نكر عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية بياء مفتوحة وكعات ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لأبواي أبو بكر وأم رومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ ولذا اقتصرت على هذا العدد ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثمان لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والرويعني وصوبه السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيدكم أصل
سأل
قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى 100 ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة. لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد، وإنما ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 10 ففرق بين الأكثر والأفضل ولا
يصدق. والصواب في هذا أنه لا حد لها، إن صلى 8 أو 4 أو 6 أو ركعتين أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، لكن أكثر ما روي 8 في الصحيحين من حديث أمها، وإلا فالأمر واسع ما بين ارتفاع الشيء. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة لما كسر مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس، فأمره أن يصلي وأن الصلاة محظورة مشهودة إلى وقوف الشمس. كل الضحى فعل فرج، صلى 100 أو 20 أو 50 أو 12 الحمد لله الأمر واسع، كله محل صلاة. وهكذا الظهر محل صلاة، وكان الليل كله محل صلاة، لو صلى هلا الحمد لله. يحتمل أن يقول لها من سبب ذوات الأسباب، يحتمل لها أنها وقتها واسع، ممكن أن يؤخر المغرب، ممكن أن يتقدم قبل العصر، لكن مقتضى الأدلة أنها من ذوات الأسباب، لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد، قد لا يتيسر لها أن يدخلها قبل العصر، ليس باختياره، المهم قد يحكمها أسباب كثيرة، فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب، هذا الأقرب. نعم.
باب جامع سبحة الضحى.
بركة.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن
مالك هذه سنة الضحى، وكان أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء نفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة أقلها ركعتان. نعم. ما لا ما لا أصلا هذا إنما هو تأسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب المباحات، إذا صلى لا بأس، ما يقال سنة لا، إنما هذا للرسول لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى عنه الضحى فيما يرى أنه يعني من باب إظهار الخير وتعليمه الخير والله لا بس إنه يقال سنة لا لا إذا كان قصر التعليم والتوجيه
يدل على الجماعة
في الضحى يا شيخ لا بأس فإذا بعض الأحيان جماعة لا بأس كما وقع هنا كما وقع في شرط إثبان وقع في عند الدرداء مع سلمان فالنافلة بعض الأحيان جماعة لا بأس
صلى الله عليك هل ورد أنه يقرأ في الضحى بسورة معينة أو بسورة
ما ورد شيء ما أعلم شيء
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته مسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه
مثل ما فعل ابن عباس لما صف ابن عباس جعله عن يمينه كذلك جابر المقصود أن هذا هو السنة الواحد يقف عن يمين الإمام الفرض والنفع فإذا كان اثنين فأكثر كانوا خلفه نعم
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو شيطان وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة
وهذا تحريم المرور بين يدي المصلي الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة لا يدع بين يديه يعني قريبا منه فأهل ضعف أقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة جعل الجدار عنه ثلاثة أذرع من قدمه ثلاثة أذرع فإذا كان بين يديه حيث يتناوله بثلاثة أذرع فأقل أو بينه وبين الشترة يدفعه لا يمر بينه وبين الشترة أما إن كان بعيد أو وراء الشترة فلا حاجة إلى ذكره نعم
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه
كعب الأحبار أعرفنا تابع إمام قد يكون هذا ما قرأ في الكتب الماضية نعم هذا في المدينة فأبي سعيد في المدينة النبي عام المدينة هو غير المدينة لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يرد فيها لأن الصعب يقول فيها الغالب أن اختلاط سوف يقع كثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين الأمر فيها واسع المسجد الحرام نعم يصعب رد النار نعم ولهذا كان لما ذكر ابن الزبير كان يصلي بالطواف أمامه نعم واحد الحديث أنه سنة مؤكدة لأن جاء في بعض الروايات أنه صلى إلى غير الصلاة عليه الصلاة والسلام نعم صحيح ما قطع
إذا قال إنسان ترك السترة عمدا متعمدا هل يؤثم عليه؟
تركها ولا ترك السنه ولا يعلم، لكن ينبغي ان يحافظ عليها، لان الرسول امر بذلك وفعلها عليه الصلاه والسلام. فاذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتاكد عليه، صلي اما جدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قصر الحديث رواه ابو داود: اذا صلى احدهم فليصلي الى ستره وليد منها. هذا هو السنه. نعم.
ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يصمد الى الستره صمدا. ضعيف، هذا ضعيف. السنه يصمد اليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احد فليجعل تلقاء واتي شيئا. عمود ولا غيره. نعم.
والله عنك قال لم يجد زحام في الحرم، بعض الناس يستسلم القبر حتى في حال عدم وجود الزحام، الامر واسع ما في زحام.
على كل حال تجنبه حسن، ابو تجنبه حسن اذا تيسر. نعم. المسجد الحرام. نعم.
عفى الله عنك، احيانا في الزحام يكون النساء يصلين امام الرجال.
نعم.
اقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء امام الرجال.
ما يضر ان شاء الله، لا يضره. نعم. صلاة. نعم. هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك، إذا رأوا جهات من الجهات يجعلون إليهم، هم اللي يتصرفون في هذا. نعم. أقول هم يتصرفون إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء، لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازلت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين، أما أمام المصلي الإمام هو الفضل. حد من الناس يمرور بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
لا حرج في ذلك لما ذكر ابن عباس، لا حرج في هذا. نعم.
صلى الله عليه. إذا انصرف الإمام فتبقى سترة المأموم، تبقى سترة الإمام سترة للمأموم، تستمر الحال
اللي يغوي يعني؟
أين؟
الله إن شاء الله يسير، الله لا تبقى، لا يحتاج له سترة. نعم. نعم. يعني في قضاء يقضي كم من صلاته؟ ويقول لي يظهر إنه ما يتعب يصلي في مكانه والحمد لله. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا الشيء.
عبد الله عنك، إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام
إذا مر بين يديه. نعم. نعم.
الله يهديك. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام فهل يدعونه يمضي؟
نعم.
أقول إذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الإمام من الصلاة فهل يدعونه يمضي؟
يعني صلى في الصف بعد ما انصرف الإمام،
يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة،
يعني يصلي يعني،
لا يمر بين الصفوف في قبلتهم.
ها؟
يمر في قبلتهم.
لا يدعون يمر بين يديهم. نعم. وهم يصلون ما يتمون صلاتهم أو يوصل للنافية. ما أعرف وضع السترة من المصلي مهم من غير المصلي، لكن قد يقال أنها أمر حسي، لو وضع ذلك المحذور وضع السترة يكون من المصلي نفسه يقصد ذلك، لكن لو وضعه غير قد يكون فيه خير إن شاء الله. لو وضع كرسي امامه او وضع قد يكون في هذا خير ان شاء الله في مصلحه تعاون البر والتقوى. نعم
بارك الله فيك. وضع المناديل هذه الكراسي التي تحت المناديل بشكرا مع وجود صغاري كثيره هل الاولى السنه كما كانت على هذا؟
إذا في السر أبعث ساعدية أو كرسي أو المطلوب لا يحصل به السترة الحمد لله.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك
هذا عام
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
بلغت ضعيفة بلغت مالك ضعيفة لكن لو صح فالسنة مقدمة لو صح عن علي فالسنة مقدمة يحمل أثر علي على أنه ما بلغت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار ثوب أسود السنة مقدمة على كل أحد لكن لو صح. نعم
قال وحدثني عن مالك
لا ضعيف يا ضعيف ابي سعيد. نعم انصح لو صح ما يكون له مره بالاجتهاد لان الاجتهاد له مجال. نعم لا ضعيف كلها ضعيفه. نعم معروف انها ضعيفه. نعم واذا صحناها شيء في عامه مخصوصه الحديث لا يقطع المراه والحمار وكرب الاسود من العام المخصوص لو صح شيء. نعم
عفى الله عنك. الزرقاني في الحاشيه يقول بل انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يدي المصلي وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا.
يعني هذا شيء من الاجتهاد رضي الله عنه. هذا من الاجتهاد. نعم
أحسن بارك يا شيخ.
هذا من الاجتهاد رضي الله عنه. نعم
أحسن بارك يا شيخ. كلمة يقطع الصلاة هل يبطل الصلاة أم ينقص؟
يبطلها يعني. نعم
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
هذا مثل ما جاء عن علي. نعم فساد جيد. نعم
باب سترة المصلي بالسفر. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي بالسفر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.
نعم لا بأس. نعم
قال وحدثني عن مالك
واحدة أو دعا إذا كان دعت الحاجة فلا لا. نعم 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 الحرص على أقول سؤال وصية هذا من العبث. نعم
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. لبيك.
نعم
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم. نعم. فلا بيه. أين رأت واحد؟ من تأني ترك مسح. نعم. نعم. هذا الظاهر في الحديث واحدة أو دع الله فلا يمسح يسار فإن الرحمة الواجب نهي. نعم.
باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع
الحصبة أو غير الحصبة مؤذية أمنع من الخشوع يكون حينئذ نصفها واحدة غير من الترك حتى يتسع لها الخشوع تمكن من السجود. نعم. هذا بلاغ مسنده أو مسند صحيح من يحيى بن سعيد بلغه. نعم. ثم
باب باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو
يكلمه
وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه فلم أزل أكلمه فلما زل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على
الأخرى. يأمر بتسوية الصفوف تسوية الصف الأول فالأول هذا هو السنة وأن الإمام يعتني بالجماعة ويدعوهم حتى تستوي الصفوف وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. رجوع إلى صفه أولى رجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم مهمة المهمة حصل يرجع إلى صفه في صفه. نعم. نعم. المقصود ما يكون بينهم فرجة والمحاكة والإيذاء لا لكن يكون سد خلل المقصود قال سدوا خلل سدوا فرج هنا قدم يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكة وأذى يلصق قدم قد قدم قدم صاحب ما يكون بينهم فرجة. ما في حال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مما يعين على ذلك.
عند قدمه
يسحب قدمه مرتين لا بس لا تحاكي حتى ما يسحب خلها جنبه ولا تحاكي لا تؤذيه ولا يسحب قدمه أما إذا كنت تؤذيه تحاكي يؤذيه تؤذيه
يقول
هذا
بعض الناس ما يريد أن يضع قدمه
لا تنبه بعد الصلاة يقول يقال ينبه أن هذا سنة ولكن من غير أذى بعض الناس يؤذي في محاكية
يسحب
على الإنسان يتركه لا ينصح يقول لا يكون بيننا فرجة قدمي مع قدميك ما يكون بين فرج. نعم.
صلى الله عليك. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير.
نعم.
الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف
يأمر مثل ما أمر النبي وهو الصف صلي يأمر يكفي
يعني ما يحتاج يشق
الصفوف النبي ما كان يأمر أحد يأمرهم سووا صفوف سووا صفوفكم لكن مصطفى الأول أول تراصوا يكفي
كما
دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير ستره في بعض الاحيان هذا يدعى على عدم وجوده هنا سنه مؤكده ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور او يؤمى فيها المرور
خف الخف يا
شيخ خف الخف البطن خف اذا ما وجد شيء قدامه خفف إذا ما تيسر شيء. نعم.
بعض الناس يروا هناك فاصل في الفروشات حق المساجد فاصل بالأسود أو بالأحمر يرونها كأنها
لا ما يكفي لا ما يكفي هذا غلط ما يكفي نعم.
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
هذا رواه البخاري رحمه الله. نعم. وهذا السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد ووقوف في الصلاة. هذه الرواية على ذراعه اليسرى ولا منافعة لأنه يعني إذا مد يده هكذا صار أطرافه على الذراع أطراف الأصابع على الذراع جمع بين الروايتين. وهذا يعم قيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله يضع يده هكذا هكذا هذا كف والأصابع على الساعد والساعد هو الذراع. نعم.
عفى الله عنك. الرفع على السقوة.
نعم.
بعض الناس يرفع على السقوة.
لا على الصدر. شنو على الصدر. نعم. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
نعم.
هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعددت يضع على ذراعه ويضعها على كفه أو هل الأمر واحد؟
هلا السنة سيئة. كان في حديث واحد على يدي كفي الرسل والساعد يوافق رواية أبي سهل بن سعد الذراع اليسرى أنا الذراع اليسرى فالجمع بين الأحاديث متعين الجمع بينهما متعين. نعم.
يعني شيخ قل الأمر واسع
ما فيها تخالف ما فيها خلاف. نعم.
باب القنوت بالصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة
كان
لا يقنت في شيء من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
قال الشاعر
أي لا في غيرها من الصلوات والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي.
وذكر ابن العربي
أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي. فقال ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القية
إلا
القية ألف لام قاف ياء هاء
قال نعم نعم.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأ. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك
لم يذكر في روايته
في رواية يحيى غير ذلك. وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع ركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون، لأنه إذا تعارض إثبات إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول. وفي الصحيحين سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروهم وقتلوهم، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده. وروى ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده. وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان، لكي يدرك الناس الركعة. قال الحافظ ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. قال وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. وفي الصحيحين عن أنس قال كان القنوت في الفجر والمغرب، ولمسلم عن البراء نحوه، وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح، قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك انتهى. ولا يخفى ما فيه، وعارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك، فنتمسك بما أجمعوا عليه.
نعم، المقصود أن الصواب أن القنوت إنما هو في النوازل والحاجات، هذا هو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقوم أو على قوم، كما جرى في قصة الذين أتلموا على القراء، وكان يدعو على قريش قبل الفتح، كان يقنت بعد الصبح في الصبح ويقنت غير الصبح، وثبت ما قدم.
نهاية الشريط السابع.